مش درام يا عم،
درام هما بينقلوا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وسلام على العبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوتي الكرام إلى المهم.
الحمد لله وكفى، وسلام على العبادي الذين اصطفى.
بسم الله،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القدامى رحمه الله رحمه واسعة ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين والسلف. قال الإمام المنفصل القرطبي رحمه الله: ولا يتهم بما فيه طيب وما لا طيب فيه. قال القدامى رحمه الله: وأما المطيب من الأذهان كلهم الود والتمسك والزنبق والخيرين واللينوغة فليس فيه أكثر الأذهان.
هذه أسماء كلها ما نعرف لها شيء.
واللينوغة بنشكها برض من النبات ينبت في المياه الراكدة، تظهر أوراقه وزهره مع الاستئناف، طبعا الشبك ويعود جميل.
يعني كل ده فيه طيب، يعني فيه طيب، لذلك يحرم الادهان به. عامة القاعدة الكبرى كل ما كان فيه طيبا لا يحرم إيش الادهان به. سمي بقى ما تسمي، وخلي التسمية تكون على ما هي عليه.
قال: وهو قول الأوزاعي وكانه مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي رحمهم الله: الادهان بلوه البنفسج. وكره مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي رحمهم الله الادهان بلوه البنفسج. وقال الشافعي رحمه الله: ليس بطيب. قال المقدام رحمه الله: ولنا أنه يتخذ بالطيب وتقصد رائحته فكان طيبا كماء الورد. فأما ما لا طيب فيه كالزيت والشيرة والسمن والشحم ودهن البان ودهن البان السادج. فنقل الأكرم رحمه الله: قال سمعت أبا عبد الله رحمه الله يسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرة، فقال: نعم، يدهن به إذا احتاج إليه، ويتداوى المحرم بما يأكل. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن. ونقل الأكرم جواز ذلك لابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما، والأسود بن يزيد وعطاء والضحاك وغيرهم رحمهم الله.
نعم، هنا الكلام على الدهن المطيب والدهن غير المطيب. دعك من الأسماء التي ذكرت، كل دهن كالفازلين وغيره إن كان غير مطيب جاز الادهان به، وإن كان مطيبا لا يجوز الادهان به لأنه استعمال للطيب، والمحرم محظور عليه الطيب، ما يعني ممنوع من استخدام الطيب. بتضحك علي، تعال أنت بتضحك علي، معلش وانا اضربك، انت فاكرني في فصل اجيب عصايا واضربك؟ معلش انا بسالك اجيب. طب اتفضل. ده ما هو حسام اللي عامل فيه كده، حسام جالس معانا كالشيطان الرجيم الخفي، فاهم حاجه؟ الخفي في هذا خفي وينقطع ويقول لك انا بقى ليا القراءات، عارف لو ضحك تاني هكسر راسك انت. لا ما تمشيش، خليك جنبه عشان يضحك عشان اكسر راسك. هو فاقول اخوتي الكرام، كل دهن مطيب فلا يجوز استعماله لانه محظور، وكل محرم يعني يحرم عليه استعمال الطيب. نعم. نعم. هو اللي ما فيهوش طيب لا، قال يجوز استعماله. يعني هنا شوف، هو قال وانا في، هو بيقول التحريم خلاص ما في كلام فيه، لكن قول أوزاع وكره مالك أو ثور أصحاب رأي الدهان بدهن البنفسج، وقال الشافعي ليس بطيب، خلاص القاعدة الكبرى هي التي يعني كل ما كان طيبا لا يجوز استعماله، وما لم يكن طيبا يجوز استعماله، يجوز استعماله. لكن هنا الإمام أحمد في جواز الاستعمال جعلها على إيش؟ على الحاجة، مسألة أنه ما يأكل به فيفعل ذلك مداواة كتشقق الرجل وغيره فيجعل الدهن فيها. نعم. ولذلك قال أجمع عوام أهل العلم على أن المحرم أن يدهن أو يدهن بدنه بالشحم والزيت والسم، ليس فيها ثم شيء، والمسام أيضا إن شربتها ليس فيها شيء، ليس استعمالا للطيب، وهو ليس ممنوعا من أي شيء إلا استعمال الطيب.
قال ونقرأ أبو داود رحمه الله عن أحمد رحمه الله أنه قال الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به رأسه، فظاهر هذا أنه لا يدهن.
نقل أثر ميش؟
أبو داود.
نقل أبو داود؟ نعم.
ونقرأ أبو داود عن أحمد رحمه الله أنه قال الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به رأسه، فظاهر هذا أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان، وقول عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي رحمه الله، لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر.
لاحظ أقول الأدهان التي تسكر الشعر لا تستخدم، ليش؟ لمن احنا قلنا بأنه قال المحرم هو الأشعث الأغبر، فهذا يزيل ما كان فيه الشعر والغب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم.
قال فأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن أحمد رحمه الله فيه منعا، وقد ذكرنا إجماع أهل العلم على إباحته في البدن.
هو عندي أيضا في البدن. ماشي، ما في أخ، ما فيش بعيدة، تفضل. فلا نعلم.
قال وإنما الكراهة في الرأس خاصة لأنه محل الشعر. وقال القاضي
يبقى إذن سائر البدن والدهان بالدهن في سائر البدن ليس فيه ثم شيء، لأنه ليس إيش؟ ليس مزيلا للشعث، فليس مزيلا للشعث، فلذلك قال علماء هنا إذا كان مزيلا للشعث فإنه يكره لذلك، لأنه خالف هيئة المحرم. وأما إن كان في البدن فجائز، لأنه لا يذهب بالشعث، لا يذهب بالشعث. نعم، تفضل.
قال القاضي رحمه الله في إباحته لجميع البدن روايتان، فإن فعله فلا فدية فيه، في ظاهر كلام أحمد رحمه الله، سواء دهن رأسه أو غيره إلا أن يكون مطيبا.
يقول القاضي، يقول في إباحته في جميع البدن روايتان، فإن فعلوا فالفدية فيه، ظاهر كلام أحمد، سواء دهن رأسه وغيره إلا أن يكون مطيبا. طيب، احنا قلنا في دهان الرأس أنه قال إيش؟ ممنوع، لأنه يذهب الشعث، لكن عليه فدية، هو ليس طيبا حتى يكون له فدية، هو خالف هيئة، فأقصاها خالف الهيئة، لذلك كان على الكراهة، كان على الكراهة. نعم.
قال وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صدع وهو محرم، فقالوا ألا ندهنك بالسمن؟ قال لا. قالوا أليس تأكله؟ قال ليس أكله كالدهان
به، مع أن الاثنين واحد، الأكل يبتلع وأيضا الدهان به المسام تمتص، فالمسألة واحد، لكنه يعني ابن عمر رضي الله عنه شديد الورع، ابن عمر رضي الله عنه يتورع جدا ويحتاط، ولذلك تجد الإمام مالك ينتهج نهج ابن عمر، اتفاقات سد الزريعة ترى أصالة عندما ينقل كثيرا عن من ينقل عن ابن عمر رضي الله عنه في الموطأ. نعم.
قال عن مجاهد رحمه الله قال إن تداوى به فعليه الكفار، قال الذين منعوا من دهن الرأس فيه الفدية لأنه مزيل للشعث أشبه ما لو كان مطيبا.
أشبه مرة ثانية هذه وعن مجاهد.
قال عن مجاهد قال إن تداوى به فعليه الكفارة، فقال الذين منعوا من دهن الرأس فيه الفدية لأنه مزيل
للشعب أشبه ما لو كان مطيبا. هنا الآن مجاهد يقول على الكفارة في إيش؟ قال إن كان للتداوي فعلى الكفارة، هو عنده أصله أنه إيه؟ ينزل منزلة المطيب، ففي الأصل أنه عليه الفدية، فلما كان للتداوي قال إذن جاز له استخدامه مع مع الفدي مع الفدي. ثم هنا قال الذين منعوا من دهن الرأسي قالوا هو مزيل للشعث فيكون على الفدية الحقوه بالمطير. وهذا الحق ليس له دلالة, يعني ليس ما في جامع بينهما, غير أنهم يقولون المطيب يزيل الشعث وهو أيضا يزيل الإيش. قلنا هذا يزيل الشعث بإيه؟ بطيب الرائح, بطيب الرائح, فده فارق. فالصحيح أن نقول بأنه لا, الحق والأصل عدم الكفارة والأصل عدم الفدية إلا بدليل يسلم من المعارضة.
قال ولنا أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل
أو في هذا الباب أنه لا بد من نص في هذا. نعم.
قال ولا دليل فيه من نص ولا إجماع ولا يصح قياسه على الطيب, فإن الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شعفها ويستوي فيه الرأس وغيره والدبن بخلافه, ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في البدن فلم تجب باستعماله في الرأس كالماء.
هنا قال لا صح قياسه على الطيب وأتى بإيش بالظاهر في ذلك, فإن الطيب يجب الفدية ولم يزل الشعث وهذا الصحيح. ولذلك قال يستوي في رأسه غيره والدهن بخلافه لأنه ليس طيبا, والأصل في المنع حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه, فهو ممنوع من استخدام الطيب وهو لم يستخدم طيبا. ولذلك قال أنه ما لا تري بالفدية باستعمالي في اليدين فلم تجد باستعمالي في الرأس, لكن هم يفرقون, يعني هو لا يلزمهم بهذا الإلزام, هو بيلزمهم بالإلزام ده كأنه يجرهم من المختلف إلى المتفق عليه. يقول في اليد دي, في اليد دي لا فدية وأنتم اتفقتم على ذلك, فهو بيقول ولا لأنه ما لا تجب الفدية باستعمالي في اليدين فلم تجد باستعمالي في الرأس كالماء. هم منعوا ذلك, هذا ليس إلزاما لهم لأنهم قالوا هو يزيل هيئة مطلوبة إيش الشفشرة, أما اليدين لا يزيل الهيئة, فاختلف هنا وافترق مفهوم. إحنا قلنا لهم أقصاها أنها تكون على الكراهة لأنه لم يستخدم طيبا, وإلا فالمغتسل لو اغتسل وأنتم ونحن نتفق باتفاق أنه يجوز له أن يغتسل, والاغتسال إزالة للشعث, والاغتسال مش اغتسال إزالة للشعث. وذلك ابن عباس لما بعث إلى أبي أيوب الأنصاري وقال له بين لنا كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل إيش محرما, لكن يحرر في تحريك الرأس ضبط له ضابط حتى لا تنزل الشعث, لكن هنا يزيل الشعث, الاغتسال يزيل الشعث ولا ما يزيل يزيل يزيله, وباتفاق أن الاغتسال ليس عليه فدية. ولذلك قال كالماء. فصحيح الراجح في هذا الباب نقول لا فدية في ذلك إلا ما كان مطيبا, فالفدية تابعة للطيب لأنه نهي يعني حرم. نعم تفضل. يجوز ما في شيء كالتلبيد, لا ما في شيء, لا التلبيد بيوقف لكن لا يزيل الشعث, هو يحفظه من الهوام لكن لا يزيل الشعث.
شيخنا يقص عليه أي مائع بقى, هو هنا يقص مائع من الزيت على مائع المائع, أي مائع تاني يقص عليه
ازاي يعني؟ ده إيراد بيريده. هو الآن بيقول له بأنه يريد يرد عليهم, بيقول أنت قلت في فدية, أنا بقول لك لا, ده مائع استعمل في اليد كالماء الذي استعمل في الرأس. أنا وأنت نتفق أن الماء لو تساقط على الرأس في فدية, قالوا لا, قال إذن ليس فيه فدية. هو قال له أنت الآن لا تلزمني لأننا أقول أن العلة في إلزامي بالفدية هي إيش؟ إزالة الشعث. فرددنا الأمر تفهم المسألة, فرددنا للأب أن الماء هو بالاغتسال يزيل الشعث وما ذلك ليس عليه فدية.
مثلا سألت الكحول, كل ده يقص عن نفس المسألة عليه أنه لا شيء عليه.
نعم, طالما فيش طيب يبقى له أن يفعل أي شيء, يستخدم أي شيء طالما فيش طيب. نعم.
قال الإمام رحمه الله, قال الإمام
بغدامة
رحمه الله مسألة, قال الإمام القاسم الفرقي رحمه الله ولا يتعمد بشم الطيب, قال ابن قدامة رحمه الله: أي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجهيرها ليشم طيبها، أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها. قال أحمد رحمه الله: سبحان الله، كيف يجوز هذا؟ وأباح الشافعي رحمه الله ذلك إلا العقدة تكون معه يشمها، فإن أصحابه رحمه الله اختلفوا فيها لأنه يشم الطيب من غيره أشبه ما لو لم يقصد.
هنا بيقول لا يقصد شم الطيب، لأنه أيضا يجعلون شم الطيب تقصدا فيه إيش؟ استعمال، لأنها مباشرة، والمباشرة استعمال. فهو يقول بأنه يأخذ السبب أن يذهب إلى مكان فيه الطيب، كالجلوس بين يدي العطارين مثلا، أو يدخل الكعبة حالة تجبير الكعبة فليشم الطيب. قال أحمد عندما سئل عن ذلك قال: كيف يجوز هذا؟ أباح الشافعي ذلك إلا العقدة تكون معه يشموها، مع أصحابي اختلفوا فيها. هو حقيقة الأمر المسألة في النزاع في هذا، شم الطيب وتقصد شم الطيب كاستعمالي أم لا، هذا النزاع. الشافعي لا يرى بأنه استعمال عابر، وقد يستدل له الدنيا بقى الدليل عليه، وأحمد قال بأنه يشبه أن يكون استعمالا فلذلك منعه. ثبات الدليل
اللي ورد على المس،
اللي ورد ايه؟
اللي ورد على المس،
اللي ورد على المس، لا على الشم. انا دلوقتي عايز دليل للشفاء ده شيء. صلى الله عليه وسلم ممتاز، كانت تطيبه قبل ان يحل، بيستديم معه ولا مش بيستديم، يشتم رائحته ولا ما يشتم رائحته، مجاوره ولا مش مجاوره، مجاوره. وهو اصلا اذا جاور صاحب الطيب في هذا باب ليشتم او لاخذ الشم، قال ليس فيها شيء، وهذا الراجح الصحيح انه ليس فيها شيء.
سبحان
الله، سبحان الله، كيف يجوز؟ شوف ما يأتي هنا مبينا أنه لو قصد الشم يحرم له ذلك لأنه ألحقه بالاستعمال. تفضل شيخ.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام فحرم، كما لو باشره يحقق ان القصد شمه،
ولنا انه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الاحرام، ماشي، فحرم. طيب هنا الان ما الدلاله على التحريم؟ هو اصلا بيلزمنا ليه بالخوف؟ فين الدليل؟ ما خلاص وانا بنتكلم فيه انه الحق كل وقت انه قال شم استعمال، ونقول له طب ايضا نريد دليل ايضا ان يثبت ان شم ايش؟ استعمال، ماشي.
كما لو باشر
او هذا الالحاق جاء كما قلنا انه الحق الشم به بالاستعمال على انها مباشره، وهذه ليست مباشره حقيقه الامر، والاصل عدم التضييق، والاصل عدم الالزام، والاصل عدم المنع، حتى ياتي دليل ظاهر واضح على المنع.
شيخ انا اسف، شيخ جزئيه ان الامام الشافعي يجوز اللي هو يشيل
معاه
حاجه يشتمه
اصحابه، لا ما يجوزش، وقال الا العقده تكون معي شموها إلا هو.
قال يحققه أن القصد شمه لا مباشرة، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء، ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ولو لم يباشره. فأما شمه من غير،
وهذا عجيب، يعني هو بيقول أصل الشم مش المباشرة، والدليل ما جاء إلا على المباشرة، فهذا عجيب جدا، خرج من التأصيل إلى التفريع. وأنا قلنا الأصل بذلك ما جاء الدليل في المنع إلا على المباشرة، أنه لا يستخدم طيبا ولا يلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران. نعم. سيدي أبو حضرتك أنا أتفضل،
ممكن يخرج من حديث عائشة هو اشترط قرن قاصدا مبتدئا به.
قال إيش؟
قال ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به،
حتى ولو كان الثمرة واحدة، لأنه حتى هذا لا يؤثر عنده إلا أنه جعله إيه؟ استعمالا. المسألة الشم متى يكون الشم حراما؟ لما استخدامه. طيب.
قال فأما شمه من غير خصل كالجالس عند العطار بحاجة وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه، لأنه لا يمكن التحرز من هذا فعفي عنه بخلاف الأولى بخلاف الأول.
يعني هو قال جعل القصد هو الذي يؤثر في هذا الباب، وجعل قصد الشم هو ينزل منزلة الاستعمال. صحيح أنه لا ينزل منزلة الاستعمال والأصل عدم المنع. تفضل شيخ. ها؟ فين؟ لعله يتبرك بفعل النبي بتقبيل الحجر الأسود نحسن به الظن أو الصلاة. المسألة تبرك بعمل الصالح. نعم.
عمل حشية وقال كتب الآية يعني أول بيت وضع الاسم الذي يرد كتب مبارك.
ماشي. البركة فيها بركة الأعمال. تفضل.
قال ابن خلامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله ولا يغطي شيئا من رأسه والأذنان من الرأس. قال ابن خلامة رحمه الله قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم رحمه الله على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. قال والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن المنذر إيش؟
أجمع أهل العلم رحمه الله على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته لا تخمره رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.
لحظة. قال المنذر أجمع أهل العلم أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك أن تخمير رأس حرام في للإحرام، والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ولا ألبس البرانس وأيضا ولا العمائم، وأيضا قوله للرجل الذي وقصته ناقته قال لا تخمروا رأسه ولا تحنطوا، كل ذلك فيه دلالة على تحريم. قال أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا فيه دلالة على منع تخمير الرأس يعني تغطية الرأس. نعم.
كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إحرام الرجل في رأسه. وذكر القاضي رحمه الله في الشرح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وأنه عليه السلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير. وقول الخرقي رحمه الله والأذنان من الرأس فائدته تحريم تغطيتهما، وأباح ذلك الشافعي رحمه الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، فقد ذكرناه في الطهارة. وإذا ثبت هذا إنه يمنع من تغطية بعض رأسه كما يمنع من تغطية جميعه.
نعم. أشهد بجزئية مرة ثانية يا ناس.
قال وأنه
وذكر القاضي. قال ابن عمر إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهه على مسألة النقاب، وهذا سيأتي فيه التفصيل على مسألة الاختلاف في تغطية وجه المرأة بالإزدال، هل هذا النقاب ليس بالنقاب. وأحمد العجيب أنه يفرق بين الأسفل والأعلى، هذا عجيب جدا في هذا الباب. وحقيقة الأمر تحريم النقاب هو إيش؟ تحريم حد الوجه. إيش؟ تفضل.
وذكر القاضي رحمه الله في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، أنه عليه السلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسيف. وقول الخرقي رحمه الله والأذنان من الرأس فائدته تحريم تغطيتهما، وأباح ذلك الشافعي رحمه الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس.
يعني هنا الآن تغطية الرأس ممنوع منها، وللحديث أيضا ما أدري الحديث ده صحيح أم لا، إحرام الرجل في رأسه إحرام المرأة في وجهها. لو لا بد من درجاته في هذا الباب. عامة المرأة لا المحرمة لا تلبس القفازين ولا تنتقب. نعم. إنها أن يشد المحرم رأسه بالسير أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. عامة كل ما كان فيه تغطية الرأس فهو ممنوع منه. فبيتكلم عن الأذنين، الأذنان من الرأس حديث ضعيف باتفاق أنه حديث ضعيف الأذنان من الرأس. فقال إن قلنا بمنع تغطية الرأس إذن الأذنان تمنع من التغطية، هذا كلام ضعيف جدا. لو قلنا بذلك إذن نقول تحلق وتقطع مع الحلق مش الأذنان من الرأس، يبقى تنتع تحلق مع الله ما هو في هذا الباب هو أصالة غاية الأمر. إذا قلنا بصحة الحديث الأذنان من الرأس يعني حكمهما حكم الرأس في المسح في المسح التي تغسل لك إنها تمسح هذا الأصل. الأذنان من الرأس حكمهما حكم المسح يعني حكم الرأس في المسح في هذا الباب. لكن أن تغطى ولذلك الصحيح الراجح أنها لا تغطى بل الذي يقوي ذلك هناك خلاف قوي في مسألة تغطية الوجه وإن كان الجواز أقرب لكن هناك في تغطية الوجه فيه إيش فيه خلاف. فالكلام على الأذنين قوله الأذنان من الرأس هذا إيه هذا على حكمهما في المسح. تفضل. في خلاف العلماء انه يجوز تغطيته او لا يجوز كالراس. الراس في اتفاق انها لا تغطى لكن في الوجه في خلاف. منهم من قال يغطى بالجواز ومنهم من قال يحرم تغطيته. المحرم الرجل لا ما كانش عامل امين. لا ما في شيء غطي او لا يغطي. صوره اما في الشتاء انت رحت حق في الشتاء صارت انا كنت بتغطى بالحصيره. نعم برد شديد في الشتاء البرد شديد. انا في كنت رايح مره بري ودونا بقى على قصيم مش عارف فين بالضبط احنا جايين المدينه. انا دعوت الله خلاص يكون هذا اخر يوم اموت فيه مش برد لا اعلم به الا الله جل وعلا. افعل بقى ما شئت تكتك روح حتى ادخل في بطن حوت مساله قتل برد. ها علي فديه لأنه ذلك بينتفع بدفع البرد. فلو لبس المخيط للبرد يعني اشتد لبس سويتر عليه انه الفدية وله ان يلبسه. تفضل تفضل شيء.
وقال قول الخرقي رحمه الله والأذنان من الرأس فائدته تحكيم تغطيتهما فباح ذلك الشافعي رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الأذنان من الرأس وقد ذكرناه في الطهارة.
وحديث ضعيف يعني. يلا شيخ الله كم.
وإذا ثبت هذا فإنه يمنع من تغطيه بعض رأسه كما يمنع من تغطيته جميعا.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه والمنهي عنه يحرم فعل بعضه. لذلك لما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حرم حلق بعضه سواء غطاه بالملبوس المعتاد أو بغيره مثل أن يعصبه بعصابة أو شده بسير أو جعل عليه خرطاسا فيه دواء أو لا دواء فيه أو خضبه بحناء أو طلاه بطين أو نورا أو جعل عليه دواء فإن جميع ذلك ستر له.
يعني كل ما كان سترا لرأسه فيكون محرما ممنوعا وعليه الفدية. لكن لو وضع يده أي جزء منه ليس سترا. استدل بذلك ايضا على انه لو وضع يده على 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 العوره يسترها للصلاه ليست سترا فكل جزء منه لا يكون سترا. كذلك اذا حمل شيئا صار المحمول على راسه كيدي كجزء منه فلا يكون سترا. يبقى اذا القاعده الكبرى في هذا الباب كل ما كان تغطيه الراس غير التلبيد فانه سترا وان كان سترا فعليه الفديه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا راسه فمنع من تخمير الرأس. نعم.
السير
اللي هو ليه؟ يعني هو ك ك ك كالعصابة. تفضل. ما زلت أقول بها هكذا. بيغطي جزء من الرأس وتغطية جزء من الرأس كتغطية كل الرأس. فهمت كيف؟ هيغطي جزء من الرأس. لكن الثانية ما بتغطي. تانية بتتلبس كده وهي اصلا فوق الراس. الراس كلها مكشوفه.
شو السيد عز يسمى الان
بالايه؟
بندانة.
ما البندانة. طب خلاص هي البندانة غطت الراس. هات البندانة بيلعبوا بيها تنس انظر فيها كيف.
ايوه هو الشمسيه دي
ما فيش، لا الدائره دي دائره على 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 الجزء هذا مش على الراس. ما فيش على الراس بتغطيه، ونحن نقول بتغطيه بعض الراس تغطيه الكل. الجزء هنا ياخذ كل الحكم، الجزء ياخذ حكم الكل، لكن هذا ده تغطيه. ماشي.
قال فإن جميع ذلك ستر له وهو ممنوع منه، وسواء كان ذلك لعذر أو غيره، فإن العذر لا يسقط الفدية، بدليل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. قال وقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وبهذا كله قال الشافعي،
يعني قصة كعب بن عجرة يستدل بها على وإن دفع الضر عنده فيكون عليه إيش.
وبهذا كله قال الشافعي رحمه الله كان عطاء رحمه الله يلخص في العصابة من الضرورة، والصحيح أنه لا تسقط الفدية عنه بالعذر كما لو لبس كلمسوة من أجل البلد.
يبين إذن هو إذا دفع الضر عنه، طيب إذا دفع الضر عنه انتفاع، فإذا دفع الضر عنه بشيء يكون فيه يكون فيه العمل بالمحظور أو يكون فيه الوقوف المحظور يكون عليه الفدية، فالعذر ليس مانعا من الفدية. وأصل ذلك عموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة، فجعل الفدية مع وجود إيش الأذى هو الآن. وقصة كعب بن عجرة عندما قال لهم ما كنت أرى أن الوجع قد يعني بلغ بك ما بلغ، ثم قال أنسك نسيك أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، فأمره أيضا بالفدية. وهنا مثلها كالذي يدفع البرد بغطاء الرأس.
فضل. قال فصل فإن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه فلا فدية عليه، وبهذا قال عطاء ومالك رحمه الله. وقال الشافعي
قال فإن حمل رأسي مكتلا أو طبقا، يعني هو الآن يعتبر غطى لما غطى تغطية. هو عند أحمد هنا يقول هذا ستر، هذا ستر بجزء من البدن، ألحقه ها لا ألحقه بجزء من البدن كأنه جزء من البدن، لذلك قال والستر بجزء من البدن لا ليس فيه.
قال الشافعي رحمه الله
انت بقى تصور بقى ما تقعدش كل مره تقطع ماسك طبق جاب البوكه ولا اسمها البوكه ولا اسمها ايه وضعتها، فهذه هي حتى ولو تمسكها بيدها خدت حكم ايديها. اتفضل.
وقال الشافعي رحمه الله عليه الفديه لانه سكر،
هو قال هذا ستر وهذا منفصل حقيقه ليس ايش جزء من البدن، هذا قول الشافعي.
قال ولنا ان هذا لا يقصد به الستر غالبا، فلا الستر غالبا، فلم تجد به
الفدية
كما لو وضع يديه عليه.
يعني كما قلنا النزاع ما زال موجودا، وهو هل هذا منفصل ولا هذا متصل؟ الحنابلة يرون أنه كالمتصل، الحقوب المتصل جزء من البدن، وجزء البدن باتفاق وضع يده على الرأس هكذا أو غطاه ولا ما غطاه، عليه فدية؟ ليس عليه فدية، فهو يكون قادرا للستر قاصدا للستر. فهو بيقول إذا وضع شيء أغراضه كهذه، هو لم يقصد الستر، يقصد حمل إيش الأغراض، فلا شيء. أما الشافعي فقال هذا الستر لأنه منفصل في الحقيقة، فيكون قد غطى رأسه بشيء يحتاج إليه، وقلنا ارتكاب المحظور للحاجة أو للعذر لا يمنع فقط في الفدية.
قال وسواء قصد به الستر أو لم يقصد، لأن ما تجب الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه.
وشوف هنا مع أنه تكلم في مسألة الطيب أما حولها على إيش على القصد، تذكروا بقى حالها على القصد. تفضل.
قال فكذلك ما لا تجب به الفدية، واختار ابن عقيل رحمه الله وجوب الفدية عليه إذا قصد به السترة، لأن الحيل لا تحيل الحقوق.
شوف هنا قال حيلة والحيلة لا تحيل الحق، عجيب كلام قوي جدا في هذا الباب. فإذا قيل أنا تحمله هنا وهي قاصدة للستري، قال إذن يجب عليها الفدية. لا تقول الآن جزء أو غير جزء، هي قصدت أمرا مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الشرع، وهو حرمة ستر ليش رأس لا تلبس العمائم، فلا تلبس العمائم معنى حرمة ستر رأس، وهي قد سترت فعليها الفدية. نعم.
قال وقال الشافعي رحمه الله قال وإن ستر رأسه بيديه فلا شيء عليه لما ذكرنا، ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذلك لو وضع يديه على فرجه لم تجزئه بالسد، ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه، وذلك يقوم بوضع يديه أو أحدهم أو إحداهما عليه. وإن صل وإن طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يطلع.
وإن طلى رأسه بإيش؟
قال وإن طلى رأسه بعسل أو صمغ،
نعم،
ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا
الشعث.
قال جاز، وهو التلميذ الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال رواه البخاري رحمه الله. وعن حفصة رضي الله عنها أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال
يا ملبدا ولم تحلل، نعم،
ولم تحلل
تحلل سرع صرف، نعم،
ولن تحل.
لا يا المسألة بقى شوف الثلاثي أو رباعي يا أستاذ أحمد،
هنا يحل من الحلال يحل
يبقى لم تحلل، صحيح كده؟ إيش؟
هي عندي تحلل
مكتوبة منسوخة كده
بس هي
الحق إن هي لم تحلل. تفضل.
قال ولم تحلل
لأن هي من الحلال صار حلا. نعم. لم تحلل.
قال ولم تحلل أنت من عمرتي. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحله حتى أنحر.
حتى أنحر.
حتى أنحر.
نعم.
قال متفق عليه.
طيب هنا يتكلم على مسألة وضع اليد على الرأس مثل وضع اليد على العورة، هل هي ساترة للعورة؟ هل تعد سترة للعورة؟ لا تعد سترة للعورة، إذا وضع الرأس لا يعد سترا على الرأس، لذلك قالوا كل ما حمل على الرأس فهو كاليد لأنه نزل منزلة الجزء من الجسد، لذلك قالوا ليس عليه الفدية، لكنه لو لبد رأسه طلع رأسه بالعسل أو الصمغ ليجتمع الشعر ويتلبد ويمنع الغبار، هذا فيه رأيت رسول الله يهل ملبدا بأنه وضع العسل على رأسه بأبي هو وأمي من أجل يعني أن يجتمع الشعر ويتلبد حتى لا يتخلله الغبار، وما فعله النبي دلالة أنه ليس بمحظور، فمن فعل ذلك فإن طبقة العسل ليست طبقة ساترة معناها تستره من تخلل الغبار، لكن لا ليست طبقة ساترة، ليست ساترة للرأس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على الجواز. ولذلك الحديث قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أشرف أتى قال حل يحل يحلل كما قلنا نحن، جزا الله خير. رد معك أستاذ أشرف فوزي، أرجو أن تكون في خير صحة وحال. تفضل.
أشرف فوزي كان مدرس شراء عربية لكنه مدرس
تفضل. ولا أشرف الآن سأصير موجها قريبا. تفضل.
قال وإن كان في رأسه طيب مما جعله فيه قبل الإحرام فلا بأس، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس ابن عباس رضي الله عنهما مثل الركب من الغارية وهو محرم.
نعم، لأن هذا يكون قبل الإحرام، وقلنا بأن الطيب مصاحبته يغتفر في الاستدامة لا يغتفر في الارتداء، عكستها، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. نقف عند هذه المسألة، أسأل الله أن ينفع ذلك الأمة الإسلامية. لو في أسئلة تفضل.
الحمد لله. يقول رفع على قدرك، هل يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم؟
لا يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم، لا يجوز سفر بدون محرم، لا يجوز.
لو كانت في رفقة أننا كالقطار
لا يجوز، لا تسافر بدون محرم إلا في الحج أو العمرة خاصة مع وجود الأمن. مع وجود الأمن. لكن أن يكون هذا العموم ما قاله من الشفعية إلا ابن كج، والأمر مخالف لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال مطلقة، وقال في يوم وليلة، وقال ثلاثة أيام بليلين. لا، لابد يكون في الواجبة فقط، الحج والعمرة واجبة فقط. هو الدليل احنا قلناه الان حديث انت ما سمعتوش، ده كررناه 1000 مرة، لا تمرن الضعينة من حضر موت حتى تطوف البيت لا تخشى الا الله والذئب على الغنم. فقال الذئب على الغنم هذه دي معناها ايش؟ الامان. طالما فطافت او اباح لها ان تطوف ولا ما اباح؟ اباح. نعم. ابا مالك كيف انت؟ شفاك الله عافاك، احسن الله عليك، رفع الله مقامك. طيب احسن الله عليكم، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعل وجهك خالصا ولا تجعل احد فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد، الولد بينام وهو واقف، اللهم اجعل هذا البلد امن الامان الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الامور المسلمين لحكم كتابك العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل عملهم في رضاك وابتغاك وانت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من السنه الاكثار من صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاه على الجمعه من الجمعه قلت له شهيدا وشفيعا يوم القيامه. حديث وان كان في ضعف لكن المعنى صحيح. السلام عليكم ورحمه الله.